السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمن المسائل أيضا متعلقة بإحكام الربا، وهي من المسائل المعاصرة ما يسمى بجدولة الدين وإعادة التمويل، فإن هذه المعاملة تكثر في البنوك. الأصل في التمويل أنه لا بأس به، كل إنسان يأخذ تمويلا من البنك إذا كان هذا بالشروط الشرعية، وهذا لا إشكال فيه، لكن الشأن في تطبيقها. فحينما يريد الإنسان تمويلا من البنك فيذهب ويقدم طلب، وتكون السلعة مملوكة للبنك، ثم بعد ذلك يبيعها لهذا المتمول، ثم المتمول يبيعها إلى جهة أخرى وشركة أخرى أو شخص آخر غير البنك، ولا يوكل البنك فيها، إنما يكون هو الآمر بالبيع، فهذا بيع صحيح. وهذه مسألة التورق، والتورق جائزة عند جماهير العلماء، ونهى هذا إذا كان يريد المال، إذا كان يريد المال كهذه الصورة. وقد نهى عنها عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وقال إنها آخية الربا. شيخ الإسلام رحمه الله يميل إلى قول عمر رضي الله عنه، لكن الجمهور على جوازها بهذه الشروط، ويكون الإنسان احتاج إلى النقد المال ولا يجد من يقرضه، لكن الجمهور لا يشترطون هذا، سواء وجد من يقرضه أو لم يجد من يقرضه فإنه بيع صحيح، والأصل صحة البيع وسلامة البيع. فإذا وقع على هذه الصفة فهو بيع صحيح كما تقدم. أما إذا كان البنك لا يملك السلعة فتأتي إليه ثم يشتريها لك بناء على طلبك، وتعده وعدا جازما بشرائها كما تقدم، ثم يبيعك إياها، في هذه الحالة هذا بيع لا يصح على هذه الصفة كما تقدم بيانه. لكن الكلام في الصفة الصحيحة، فإذا أخذت تمويلا على صفة صحيحة شرعية ثم قمت بقضاء ما تيسر من الأقساط، مثلا لو كانت مجموع الأقساط 100,000 فسددت منها 50 وبقي 50، وأردت أن تأخذ تمويلا آخر، في هذه الحالة نقول لا بأس أن تأخذ تمويلا آخر من هذا البنك أو من غيره، بشرط أن يكون هذا التمويل بالشروط المتقدمة، وألا يكون مشروطا فيه سداد الدين الأول. فإذا أخذت تمويلا آخر فلا بأس منه، إذا أخذت تمويلا آخر فلا بأس منه كما تقدم، لأنه تمويل مستقل وليس مشروطا فيه شيء، وليس مشروطا في سداد الدين الأول. لكن إذا كان كما هو المعتاد، أو كما يقع بأن يأخذ تمويل مثلا من بنك من البنوك ثم يريد تمويل آخر، فيقول له البنك نعطيك تمويلا تسدد القسط الأول ويبقى التمويل الثاني، هذا ربا في الحقيقة، ويسمونه جدولة الدين أو إعادة التمويل، لأنه في الحقيقة قلب للدين كما يسميه السلف، قلب للدين، وهو ربا الجاهلية الذين يقولون إما أن تقضي وإما أن تربي. فحقيقته فحقيقته بيع 50,000 ب100,000 مؤجلة إلى 4 سنوات 5 سنوات قلب الدين، كما لو بقي عليك 50 فأخذت تمويلا ب100,000 وشرط عليك سداد التمويل الأول فأخذت من 150 وقضيت بها الدين الأول فبقي عليك 100 فعادت 50 إلى 100 صارت 50,000 صارت 100 صارت 50 100,000 وهذا هو ربا الجاهلية، بل ربا الجاهلية أسهل في الحقيقة، ربا الجاهلية ربا واضح وبين، لكن هذا ربا في احتيال وخداع، فهذا الربا مع ربا الجاهلية مثل المنافق مع الكافر، الكافر ظاهر كفره والمنافق النفاق الأكبر لا تعلم كفره، وأيهما أخطر المنافق ولا الكافر؟ المنافق النفاق الأكبر أخطر وأضر لأنك لا تعلم حاله، ولهذا يدبر المكائد لأهل الإسلام. وكذلك في مسألة الربا حينما يظهرون الربا على وجه كأنه معاملة صحيحة وسمونها مسميات جدولة الدين إعادة التمويل، وفي الحقيقة قلب له ويقول له أنت الآن لا تستطيع السداد أو يشق عليك السداد، نعطيك سلعة أخرى، نشتري نبيعك سلعة أخرى مثلا ب100,000 إلى 3 سنوات 4 سنوات، فيأخذها ويبيعها ب90 أو 80 فيقضي هذا الدين الأول ويبقى في ذمته 100,000 في الحقيقة. فهذا ربا صريح ولا يجوز الدخول فيه، وهو كما قال أيوب يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهي لكان أهون علي رحمه الله. إنما الصورة الصحيحة أن تأخذ تمويلا مستقلا سواء من البنك هذا أو من غيره، فالتمويل الأول على حاله والتمويل الثاني على حاله لا فرق، كلاهما أقساطه مستقلة عن القسط عن الدين الأول. ومثاله مثلا مع غير البنوك، لو كان شخص يطلبك مثلا 100,000 مقسطة فقضيت منها 50 وبقي 50 ولم تستطع السداد، قال لك صاحب الدين أنا أبيعك سيارة 100,000 إلى سنة سنتين، 100,000 سنة بسنة إلى سنتين، وتقضي من وتبيع السيارة وتقضيني منها هذه 50 وتبقى في ذمتك السيارة الثانية المجدولة إلى سنة أو إلى سنتين، هذا أيضا ربا صريح، هذا ربا صريح وإن كان مغلفا بهذا العقد الذي هو ظاهره عقد بيع، لكن هو ربا محرم وفيه ظلم وتعدي، والله عز وجل يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. من العقود التي يكثر أيضا جريانها بين الناس اليوم، وهذه يقع فيها كثير من أصحاب المتاجر والمحلات والبقالات، وهي البيع على التصريف، البيع على التصريف، البيع على التصريف وقع فيه خلاف، ويسميه الفقهاء أو العلماء أبيعك بشرط إن نفق وإلا رددته علي، نفق يعني بعته ونفد و يعني ذهب في السوق من جهة المشترين، ذهب كثير من العلم لأنه لا يصح هذا العقد، ومنه وهذا المشهور مذهب الحنابلة رحمة الله عليهم. وهذا مثل ما يقع أيضا في بيع الألبان وما أشبهها من الأشياء الطازجة التي تباع يوما بيوم ولها تاريخ محدد، فصاحب المحل والمتجر والبقالة يحتاط لنفسه يقول هذه مؤرخة بتاريخ فقد تمضي الأيام ولا تشترى، فلو أنه تحملها وصار مشتريا لها لركبه خسارة، فيقول أنا أبيعها وما بقي فهو لصاحبها. فهذا في الحقيقة إن كان جاريا على أنه يشتريه ويشتريه وما بقي فيرده، كما يفعل أصحاب البقالات والمتاجر ما يبقى من الألبان ونحوها والزبد نحو ذلك فيردونه إلى أصحاب المحلات، أصحاب اللي هو البائع الأصلي. فهذا إن كان قد اشتراه ففي هذه الحالة جرى فيه الخلاف هل يصح أو لا يصح على قولين. والصفة الثانية أن يكون صاحب المتجر صاحب البقالة وكيلا للبائع يستلمها ويبيعها ويأخذ على كل حبة من هذه المبيعات سمسرة أو أجرة وكالة في بيعها، وهذا محتمل. هل ما يجري مثلا على جهة البيع أنه اشترى من صاحب الذي يبيعه ثم هو يبيعه على زبائنه، أو أنه وكيل له؟ نعم لقصدي يعني ما هي الصفة التي يفعلها أصحاب المتاجر، هل هم يشترون أو وكلاء؟ نعم، لكن هل هو أخذ من بائع الألبان، الشركة التي تبيع الألبان، هل مثلا صاحب البقالة هل هو يشتريها منه ثم يبيعه على زبائنه، أو الشركة هذه صاحبة الألبان توكل البقالة والمحلات هذه توكلهم في بيعها؟ إن كان وكالة هذا لا إشكال فيه، إن كان وكالة لا إشكال فيه، فهم يبيعونها ويأخذون السمسرة وهذا يمكن يقال هو الظاهر أنهم وكلاء لهم ولهذا تجد مثلا من يأتي ويشتري من صاحب البقالة ويكون صاحب الشركة موجود لا يبيع الزبائن، يقول خذ من صاحب البقالة، لا يبيع، خذ من صاحب البقالة، هذا قد يقوي أنهم باعه وليسوا وكلاء. إلا إذا كان اتفاق بينهم على أنه وكيل وأن كل حبة يأخذ مقابلها ثمن، واتفق هو إياه أنه لا يبيع عند محله غيره من الزبائن، هذا أيضا محتمل. فعلى صورة كونه وكيل لا بأس به، وعلى كونه إن نفق وإلا رددته هذا فيه خلاف، لكن الأظهر أنه لا بأس به على كلا الصورتين، والصورة الأولى إشكال فيها، والصورة الثانية على الصحيح وفيه مصلحة ولا غرر ولا جهالة، والبيوع جاز فيها أمور لأجل دفع الضرر ما هو دون ذلك، والسمسرة واضحة بينهم، وفيه مصلحة للجميع، مصلحة للبائع والمشتري الثاني والمشتري الأول وهو صاحب البقالة، والمشتري الثاني هو الزبائن، والبائع الأول وهو الشركة، فلا يظهر أن فيها شيئا. وهناك مسائل أخرى تأتي إن شاء الله، لكن نأخذ ما تيسر من الأحاديث مما ذكره مصنف رحمه الله. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، هذا الخبر رواه مسلم، وقد جاء في معناه أخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث ابن عمر، أيضا نهى عن بيعها، نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، نهى البائع والمبتاع وهو المشتري. فالنهي هنا مطلق، في اللفظ الآخر ابن عمر فصل وبين أن النهي مطلقا، والمعنى لو رضي المشتري نقول لا يجوز. قد يقول المشتري أنا راض بشرائها ولو كانت غير ناضجة وأنا أتحمل خسارة، نقول لا، الشارع حجر عليك ومنعك وهو أعلم بمصلحتك. وهذا فيه إتلاف للمال وإفساد للمال، فلا يجوز لك أن تتصرف بمقتضى هواك وإن رضيت بذلك. هذا المال الذي يتلف ينتفع به، إن لم تنتفع به انتفع به غيرك. ولهذا نهى البائع والمبتاع. كذلك في الصحيحين حديث جابر بن عبد الله نهى عن بيع الثمار حتى تحمار وتصفر. تحمار على هذه الصيغة يعني تشتد حمرتها، تصفار تشتد صفرتها، يعني إذا تلون البسر وطاب طعمه جاز بيعه. في حديث ابن عباس أيضا في الصحيحين نهى عن بيع الثمار حتى يؤكل منها، وحتى يؤكل منها، وهذا يفسر قوله حتى تحمار، حتى يبدو صلاحها، يعني تصلح للأكل. وسيأتي في حديث أنس أيضا نهى عن بيع الثمار حتى تزهى. قيل ما زهوها؟ قال حتى تحمر، كما في حديث جابر، لكن جابر قال حتى تحمار، يعني بدو الحمار فيها فهو دليل على أمنها من التلف. ولهذا في حديث ابن عمر قال حتى عن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. العاهة هي التلف والفساد والمرض الذي يعرض للثمار. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى حيث نهى عن بيع الثمار حتى تطعم كما حديث ابن عباس، أو يؤكل منها، لأنها قبل ذلك لا زالت في أول أمرها ضعيفة، يمكن أن تتلف مثل الجنين، مثل الجنين، يعني يمكن أن يقال حالها كحال الجنين، حال الجنين في بطن أمه لم يظهر، هذا لا يجوز بيعه بلا إشكال لأنه كغير الموجود في الكفرة في وعائه لم يبرز الحال، ففيه جهل بحاله ولا يعلم، أيضا هو لم ينضج. الحال الثاني أن يخرج من الكفرة من الوعاء ويظهر مثل الجنين الذي يولد، والجنين الذي يولد أول أمره ضعيف، عرضة للأمراض والأدواء حتى يشتد. كذلك الثمرة في أول أمرها عرضة للأمراض والعاهات، ولهذا يعتني بها صاحبها بسقيها ودفع الداء عنها ونحو ذلك. فإذا احمرت الثمرة صفرت، هذا في البسر التمر، وفي العنب حتى يتموه، حتى يتموه، وفي بعض أنواع الفواكه حتى يطيب للأكل كالتفاح ونحو ذلك، وبعضها مثلا حتى تكبر مثل الخيار ونحو ذلك فتصلح للأكل. فطيب الثمار يختلف من ثمرة إلى ثمرة، طيب الثمار يختلف من ثمرة إلى ثمرة، والضابط في هذا هو صلاحيتها للأكل وطيبها، وبهذا تأمن العاهة. ولهذا قال هنا حتى يبيض ويأمن عاهة، وهذا من قوله عليه الصلاة والسلام. وجاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة أنه قال نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. قيل ابن عمر متى يبدو صلاحها؟ قال حتى تأمن العاهة. وهذا الذي قاله ابن عمر أخذه من قول النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا عند أحمد من رواية عثمان بن عبد الله بن سراقة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وأنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحه حتى يأمن العاهة. قيل متى يأمن العاهة؟ قال عند طلوع الثريا، عند طلوع الثريا، وهو نجم يخرج من جهة الجنوب أقرب إلى الشرق في أول الصيف أو في أول أربعينية القيض أو مربعانية القيض، فعند خروجها وظهورها وهي أول ما تخرج ضعيفة، وهي سبعة أنجم تخرج وترى بعد طلوع الفجر، فتكون في أيامها الأولى ضعيفة لا ترى، لا يراها إلا حديد البصر، حتى تظهر وتبرز بعد أيام. وليس العبرة بطلوع الثريا، إنما هذا في الغالب، إنما هذا في الغالب. وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل القيد في ذلك هو صلاحية، هو صلاح الثمرة ونضج الثمرة وطيب الثمرة. ورد في حديث رواه الإمام أحمد من رواية عسل بن سفيان عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا طلع النجم صباحا، إذا طلع النجم صباحا رفعت العاهة عن كل بلد، رفعت العاهة عن كل بلد. هذا الحديث فيه ضعف لكنه في الغالب، وأنه في هذه الحال عند اشتداد الحر تنضج الثمار وتطيب الثمار، فإذا نضجت الثمار وطابت الثمار جاز بيعها. ولهذا قال هنا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها كما تقدم. إذن الثمار لها حالان، حال قبل بدو الصلاح وحال بعد بدو الصلاح. فقبل بدو الصلاح لا يجوز بيعها، وهذا حكاه كثير من العلم إجماع. وهذا إذا كان بشرط التبقية، اشترى إنسان ثمرة لم يبدو صلاحها حتى الآن واشترط التبقية، هذا باطل وحكي فيه الإجماع، ولا شك دل عليه النص، وأن هذا البيع لا يصح لمخالفته لنهي عليه الصلاة والسلام، وهذا نص في ذلك، فالبيع لا يصح باطل. فعند شرط التبقية لأنه في هذه الحالة مخالفة صريحة للنص. الحالة الثانية أن يشتريها قبل بدو صلاحها لكن بشرط القطع، إنسان جاء إلى صاحب بستان عنده بسر أخضر حتى الآن ما نضج، فاشتراه يريد أن يشتريه علفا لدوابه، يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ ولو قبل الصلاح؟ نعم، بشرط ماذا إذن؟ لابد أن يكون إذا اشتراه يشرط ماذا؟ القطع، يشرط القطع، فيقول أنا اشتريته منك لأقطعه وأصرمه علفا لدوابي أو لحاجة أخرى من الحاجات، المقصود أنه يقطعه مباشرة. ومن مثلا كذلك بعض أنواع الحبوب التي تزرع وقبل نضجها في سنبلها يشتريها إنسان ويأخذها حشيش أو علف ويقطعها مباشرة كذلك. الحالة الثالث أن يشتريها قبل نضجها بلا شرط قطع وبدون شرط القطع وكذلك مع شرط يعني مع دون الشرط إثباتا ونفيا مطلقا، اشتراها ولم يقل أبقيها ولم يقل أقطعها، هل يصح أو لا يصح؟ ظاهر النص أنه لا يصح ولو كان مطلقا، لأن الحديث صريح إنما يستثنى منه إذا اشتراها بشرط القطع. لماذا؟ لأن العلة هو خوف الفساد والهلاك، حتى يأمن العاهة، حتى يأمن العاهة. فلما اشتراها لأجل قطعها ولحاجته إليها فاتت العلة التي يحذر وقوعها، وهو فساد الثمرة وتلف الثمرة، فهذا لا بأس به. أما والحال الرابع أيضا، اشتراها قبل صلاحها لكن شراها تبعا للنخل، هل يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ تبع النخل، يعني اشترى النخل وفيه ثمرة، وهذه الثمرة غير ناضجة، ثمرة غير ناضجة، لكن اشترى أصلها معها، اشتراها والأصل. واضح السؤال؟ يعني هو ما اشترى الثمرة وحدها، اشترى نفس النخل، فالأصل فالنخل فالثمرة التابعة للأصل، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، ها؟ لأن التابع تابع، غاية الأمر أنه يعني إما مجهول حاله وهو ما اشترى الثمرة، اشترى النخل. نعم، كيف؟ النخل أصل، النخل وهذا فرع، والفرع تابع للأصل. ولذا لو اشتريت مثلا، لو أردت أن تشتري حمل الناقة وحدها، هل يصح أو لا يصح؟ حمل الناقة أو حمل الشاة تشتري وحدها، هل يصح؟ لا يصح. لماذا؟ للجهالة، غرر، يمكن أن يكون الحمل واحد، يمكن يكون اثنين، يمكن يكون ذكر، يمكن أن يكون أنثى، يمكن يكون حي، يمكن يكون ميت، يمكن يكون ناقص الخلقة، كامل الخلقة، عرضة لهذه المخاطر، ليس كذلك؟ فالشارع حرمه. لكن لو اشتريت الشاة بحملها جاز بلا خلاف. لماذا؟ لأن الحمل تابع والتابع تابع. كذلك إذا اشتريت مثلا النخل وفيه الثمرة والثمر غير ناضجة فهذا يصح. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا من ابتاع ثمرة بعد من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع. النبي نص على هذه الصورة، يعني من اشترى نخلا بعد أن تؤبر تلقى يعني فثمرتها للبائع، للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، إلا أن يشترط المبتاع. إذا اشترط، لماذا؟ وهذا يبين الفرق بين ظهورها، لو كانت لجأت في الكفرة في الطالع هي تابعة للمشتري، لكن إذا ظهرت وبدأ منها بعض الثمرة وإن لم تكن صالحة فهذا في الحقيقة من عمل صاحب البستان فلا يذهب عليه، فهو له بلا شرط. فإن أراده البائع فعليه أن يشترطها، يقول: اشتريت هذا النخل بثمرته هذه. ولهذا جاز، لأنه كما تقدم تابع والتابع تابع. قال: نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وهذا في جميع أنواع الثمار، في جميع أنواع الثمار. طيب، هنا مسألة: اشتريت ثمرة بعد بدو صلاحها، أنت اشتريت الثمرة، أتيت إلى إنسان صاحب بستان واشتريت منه هذه الثمرة، اشتريت من الثمرة ناضجة، أنت قصدك ماذا؟ المتاجرة فيها، المتاجرة فيها، ومعلوم أن الثمرة تخرج شيئا فشيئا. الآن الثمرة سيأتينا أنها على ضمان من؟ على ضمانك أنت أو ضمان البائع، ضمان البائع. حتى تأخذها هي على ضمان البائع. ولهذا سيأتينا في الحديث الذي بعده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بما تأخذ مال أخيك؟ بما تستحل مال أخيك؟ يعني أرأيت يعني إن ذهبت الثمرة أرأيت إن أصابته جائحة بما تستحل مال أخيك؟ هذه الثمرة إذا اشتريتها أنت تبقيها وتستفيد منها شيئا فشيئا حتى تنضج، ولا تؤخرها حتى تتمر وتيبس، لكن لو تلفت الثمرة كما سيأتي فضمانها على البائع لأنك لست مفرطا. والمسألة التي ذكرت ستأتينا إن شاء الله في الباب الذي في الحل الذي بعده، وهي لو إذا أردت أن تبيعها هل يجوز لمشتري الثمرة ولا زالت في رؤوس النخل هل يجوز له أن يبيعها وهي لا زالت في ضمان البائع، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ربح ما لم يضمن؟ هذه مسألة فيها خلاف ونرجئها إن شاء الله إلى الحديث بعده. قال وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، السنبل الذي فيه الحب هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، حيث نهى عن بيع السنبل حتى يأمن العاهة مثل ما تقدم. فإذا كان الحب لا زال لم يشتد فلا، ولهذا في حديث أنس نهى عن بيع الحب حتى يشتد وعن بيع العنب حتى يسود، حديث رواه أهل السنن وأحمد رحمه الله وحديث صحيح. فالحب حتى يشتد، فإذا اشتد الحب أمن العاهة فيجوز بيعه، لكن قبل ذلك لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه. طيب إذا اشتد الحب، إذا اشتد الحب الآن جاز بيعه صحيح ولا لا؟ طيب هل يجوز لك أن تبيعه في سنبله أو لا بد أن تفركه من سنبله وتبيعه؟ لا، أنت الآن هذه مزرعة أو أرض زرعت بحب القمح والآن اشتدت وطابت سنبل ملأ الأرض، هل تشتريها هذا السنبل، تشتري هذا الحب في سنبله أو لا بد من فركه فلا يبيعه صاحبه حتى يفركه وتراه، أو يكفي أن يباعه في سنبله؟ نعم، يخرج من السنبل. إذن أنت شافعي على مذهب الشافعي رحمه الله. طيب نعم، كيف أمن العاهة لكن الآن هل يرى ولا ما يرى؟ قد يكون أمن، يعني كونه يأمن العاهة الشيء، لكن هل يرى أو لا؟ مستور الآن، هل يجوز بيع المستور؟ هذا في خلاف في هذه الصورة. الشافعي رحمه الله يقول لا يجوز لأنه لا يرى، فلا يدرى عنه هل هو مثلا، ربما قد يكون هو اشتد، لكن ربما إذا فرك رأى منه ما هو المسوس، منه ما هو المتعفن وما أشبه ذلك فنهى عنه، فقال لا بد أن يفرك. والجمهور مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة أنه لا بأس أن يباع، وهذا هو الصحيح لظاهر الحديث عن السنبل حتى يشتد، وما بعد الغاية مخالف لما قبلها، فالمنهي عنه هو بيعه في سنبله، فهو بيعه قبل أن يشتد، فدل على أنه بعد أن يشتد يجوز بيعه في سنبله، هذا ظاهر الحديث. ثم أيضا نقول إنه في الحقيقة هو المصلحة، ولو كان مستورا وأهل الخبرة والصنف يعرفون الحب، ولو كان مثلا تالفا أو متعنفنا فإنه يدرك ويظهر ويتبين. وأيضا لو فرض أنه يجهل من جهة فهذه الجهالة مغتفرة لأن ضررها يسير، والقاعدة الشرعية أن الشيء الذي فيه مفسدة إذا كانت مصلحته غالبة جاز وإن ارتكبت المفسدة جاز، وهذا يجري في مسائل كثيرة مثل بيع الحمل، مثل بيع الحيوان الحامل يجوز، وإن كان ربما إذا اشترى، معلوم أن الشاة الحامل والناقة الحامل لها ثمن والحائل لها ثمن، ويجوز أنه إذا اشترى هذه الشاة أن يكون الجنين ميت ويكون ضرر على هذه الشاة هذه الناقة، فلا يكون كقيمته التي اشتراها وهي حامل، هذا وارد. لكن لأنه لا يمكن فصله ولا يمكن بيعها إلا وجنينها ببطنها، في هذه الحالة جاز. أو كان في إخراج هذا الشيء وفصله ضرر ومشقة، ضرر ومشقة. ولذا جاء في ما هو أعظم، جاء في ما هو أعظم، في مسألة أعظم من هذا، وهو سقوط شرط واجب في باب الذكاة، وأن الشيء يؤكل بلا ذك، يؤكل بلا دون أن يذكى، يعني دون أن يخرج دم. ما هو؟ نعم، لا، والمتردية إذا تردى، يعني هدم تكون متردية، والمتردية والنطيحة إذا ماتت حتف أن فيها وقع لهدم تكون ميتة، تكون ميتة. هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى صحيح، لكن نريد مسألة جاء بها الدليل نصا في حل الحيوان ولو لم يذكى. ها؟ السمك معروف أنه ما يذكى. نعم، الجنين، الجنين يعني فيه الشيء لا يذكى، يحل بلا ذكاة مثل السمك، لكن الجنين، جنين الشاة. في الحديث الصحيح قال يا رسول نذبح الشاة والبقرة، قال أو نذبح الشاة والناقة فنجد في بطنها الجنين. قال عليه الصلاة والسلام ذكاته ذكاة أمه، يعني إذا ذبح الجنين فسقط، إذا ذبحت الشاة فوجدوا فيها الجنين، الجنين حلال يؤكل. هذا إذا سقط ميت، أو سقط وكانت حركة حركة الميت ما يمكن تذكيته، حلال. لكن لو أنه سقط الجنين في حياة مستقرة، وش يجب في هذه الحالة؟ إذا أرادوا تذكيته إذا أرادوا أكله لا بد من تذكيته، وإذا أراد إبقاه فالأمر إليه. لكن الشأن أنه لو سقط ميتا أو في حكم الميت فهو حلال. لماذا؟ لأن يتعذر تذكيته، ولهذا أجراه الشارع مجرى جزء منها كيدها ورجلها. جنين الشاة مثل رجل الشاة في حلة، مثل فخذ الشاة في حل، في حل، فهو حلال، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا في الجنين الذي ذكرت في الحيوان الذي ذكرته شرط في حله، فهذا الذي هو أيسر من باب أولى لما فيه من الضرر في الأمر بفصله عن السنبل وبيعه، ثم أيضا في الحقيقة ترتب عليه كلفة ومشقة عظيمة، وربما أن الناس يعزفون عن شراء السنبل، يعزفون. أيضا الذي يفرك السنبل ويبيعه عن فركه يبيعه بثمن غال، يعني يحتاج في فركه إلى عمل وتعب ومشقة. أيضا ربما أن مع فركه أيضا يتلف شيء منه ويذهب شيء منه ويتساقط من هنا ومن هنا، إلا إن كان كما هو الآن يكون عن طريق أجهزه ومكائن ونحو ذلك. فالمقصود أن هذه الأمور الشارع من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه خففها ويسرها، لنقول الصحيح أنه لا بأس به. لكن الشيء الذي يمكن علمه ومعرفته، يعني مثلا لو أنه باع السنبل، باع السنبل، السنبل، والسنبل هذا مستور الحب فيه، الحب فيه مستور، وصاحب السنبل يعلم أن فيه عفن، أن فيه مرض، في هذه الحالة هل يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ لا يجوز. يقول طيب هو من نفس، يعني من حين ما نبت وأنا لم أصنع شيئا وأنا أبيعه وهو مستور، نقول ولو كان يجب عليك البيان، يجب عليك البيان ولا يجوز لك، ولو باعه على هذا الوجه فلا يصح. لكن لو أن المشتري، لو أن البائع لو أنه احتمل أن البائع لا يدري أن فيه عيب، لكن احتمل أن فيه عيب، احتمل أن فيه متعفن، محتمل، لكن يقول أنا لا أعلم. فقال البائع، فباعه البائع عليه وهو لا يعلم. في هذه الحالة هل يصح أو لا يصح؟ وهو لا يعلم، يقول محتمل لكن يقول أنا لا أعلم. نقول في هذه الحالة لا بأس، يصح بيعه. متى لا يص... متى لا يجوز البيع وللمشتري الخيار؟ إذا بعت سلعة، إذا بعت سلعة وفيها عيب أنت تعلمه، أنت تعلمه، في هذه الحالة يجب عليك البيان ولا يجوز. لا يحل لمسلم باع بيعا وفي عيب إلا بين له. تقدم معنا حديث حكيم الحزام، فإن كذب فإن بين، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. الكتمان هو كتمان العيب، هذا لا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من غش فليس منا، بلفظ من غشنا فليس منا، وهذا أيضا من الخديعة، والخديعة في النار وضد النصيحة، فلا يجوز هذا. فللمشتري خيار عيب. لكن حينما يبيع الإنسان بيع ولا يدري، يبيع سيارة ويشتريها ويكون طالب السيارة يعني يريد البراءة من العيب، فقال صاحب السيارة أنا لا أعلم أن فيها عيبا، لا أعلم هذه السيارة لا أن فيها عيب، فباعها ثم وجد فيها عيبا. في هذه الحالة نقول إن كان البائع شرط البراءة قال أنا ما أعلم فيه عيب، وكان فيه عيب أنا بريء منه، أنا أبيعك سيارة على حالها، أبيعك هذا الشيء على حاله. نقول في هذه الحالة إذا اشترط البراءة وهو لا يعلم العيب صح البيع ولا رجوع للمشتري، وهذا هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم. نعم، كيف؟ إيه؟ نعم، هذه صورة أخرى. يقول مثلا باع السيارة ويعلم أن فيها عيب، يعلم أن فيها عيب، يقول لكن لا أعلم العيب بعينه، هذا صحيح، هذا هو واجب عليه، فلا يلزم أن يقول اذهب بها المهندس، لكن الواجب عليه بيان، يقول السيارة فيها خلل لكن أنا ما أعلم الخلل، أنا أقول السيارة أسمع فيها أصوات ونحو ذلك أو ما أشبه ذلك، يعني من الشيء الذي يبين أن فيها خلل. تريد أن تشتريها بعيبها، تريد أن تفحصها لكذا، هذا بيان واضح ولا إشكال فيه، والمشتري بالخيار. لكن المسألة التي معنا هي إذا كان لا يعلم العيب وباع بالبراءة من العيب، فإذا باع بالبراءة فإنه في هذه الحالة يبرأ ولا رجوع للمشتري لكن لو باع وهو يعلم العيب، يعلم العيب، فنقول إن له الرجوع وللمشتري الخيار، وهذا هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم، هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم. الفرق بين ما يعلم من العيوب وبين ما يعلم من العيوب. لذا قيل هل يجوز أو يصح أن أبيع السيارة بشرط البراءة؟ على قولين، على قولين، من العلم من جوز البيع سواء كان يعلم أو لا يعلم، وهذا مذهب الأحناف، وذهب بعض العلم إلى الجواز إلى المنع مطلقا، منهم من فرق بين العيب الذي يعلمه والعيب الذي لا يعلمه، وهذا هو رواية عن أحمد رحمه الله مذهب الشافعي، وثابت عن ابن عمر وعن زيد بن ثابت وعن عثمان بن عفان رضي الله عنهم. فقد باع عبد الله بن عمر مملوكا له إلى زيد بن ثابت 500 فوجد به عيبا زيد بن ثابت، فرده إلى ابن عمر فاختصم إلى عثمان، فقال عثمان احلف أنك لا تعلم به عيبا، احلف. ابن عمر تورع من اليمين، التورع من اليمين، فلم يحلف رضي الله عنه لأنه يريد أن يفدي يمينه. فقضى عليه عثمان رضي الله عنه برد هذا المملوك وأخذ زيد بن ثابت ثمن، فباعه ابن عمر ب800 رضي الله عنه. لما أنه لم يحلف بورك له فباعه ب800 رضي الله عنه. هو يعني ظاهر أنه لا يعلم، لكن الشاهد من القضية أن زيد بن ثابت، أن عثمان وابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم اتفقوا على قضاء ابن عمر، على قضاء عثمان، وأنه قال احلف أنك لا تعلم أن فيه عيبا، فدل على أن العيب الذي يعلم لا يبرأ منه البائع، والبيع والعيب الذي يعلمه، العيب الذي يعلمه لا يبرأ منه، والذي لا يعلمه يبرأ منه. ومثل ما يجري عند الناس اليوم حينما يريد أن يبيع مثلا سيارة يقول أبيعك كومة حديد مثلا، هذا إذا كان يعلم العيب لكن يقول أنا أبرأ من العيوب، أبرأ من العيوب، يقول في عيوب ربما يقول مليئة من عيوب لكن أنا أبرأ من كل العيوب. هذا جوز بعض العلم إذا أعلمه وبلغه أنه فيها عيوب لكن يبرأ من العيوب، إلا إذا كان من العيوب التي هي نادرة ولا تكاد تقع ولها أثر في ثمن السيارة في انحطاطه عن السعر المعتاد وكان فيه نوع غرر هذا لا يجوز، لكن إذا كان من العيوب المعتاد اللي تقع وسأل البراءة من ذلك فهذا جائز على أحد الأقوال. وإن كان ظاهر الخبر أنه إن كان يعلمه يجب أن يبين هذا العيب، والذين جوزوا قالوا هو بين من جهة أنه قال هو فيها عيوب وأنا أبرأ منها، تريد أن تشتريها واشتريها وإلا فأنت بالخيار. أيضا من المسائل المتعلقة بمسألة المستور مثل الحب في السنبل كما في هذه المسألة، حينما تشتري شيئا مأكله في جوفه، تشتري الشيء مثل الرمان الحب حب البرتقال ونحو ذلك، تأتي وتشتري من صاحب المحل هذه الفواكه مستورة، أنت لا تدري هل هي معيب وغير معيب. وكذلك في الغالب البائع يقول أنا اشتريته هكذا وأنا أبيعه هكذا، فهذا على ما تقدم إن كان يعلم أن فيها عيب فهذا عليه البيان، وإن كان لا يعلم فما كما تقدم. هل يبرأ البائع لو اشتريت مثلا حبحبا فوجدت الحبحب لا يصلح للأكل، لا يصلح إلا للبهائم مثلا، اشتريت مثلا بيضا فوجدته مارجا تالفا لما فتحته، اشتريت رمان برتقال فوجدته أيضا تالفا، مالك رحمه الله يقول لا رجوع للمشتري لأن البائع لم يخدعك ولم يدلس، أظهر لك السلعة وباعها كما اشتراها، والبائع الأول كذلك، فهو لم يحصل من خديعة ولا غش. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من غش فليس منه، وقال هل لا أظهرته، وهذا أظهره. لكن لو أنه مثلا باعك مثلا صندوق مثلا البندورة الطماط أو التفاح أو الفاكهة فجعل الطيب أعلى والتالف أسفل، هذا غش واضح ما في إشكال. والنبي عليه الصلاة والسلام سيأتي إن شاء الله هذا الحديث، قال هل لا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس لما أدخل يده في الطعام، من غش فليس منا، هذا غش لا يجوز، حتى ولو اشتراه مغشوش لا يجوز. بعض الناس يقول أنا اشتريته هكذا، يعني كثير من الباعة، وهذا من الجهل، هذا يبين لك يبين يا إخواني أن الجهل بمسائل البيوع والمعاملات يوقع في الحرام ويستلذ والعياذ بالله الحرام ولا يبالي. بعضهم حينما تقول كيف هذا مغشوش، هذا المحل أو هذا الصندوق قد حشي بالأوراق فليس فيه إلا أقل من النصف مغشوش الذي يرى يظنه ممتلئ، أو يوضع على طريقة مثلا يكون ظاهر ويكون مرتفع ووسطه خالي ليس فيه شيء. يعني الحيل الكثيرة التي توضع التي يعملها هؤلاء، فيقول أنا اشتريته على هذه الصفة. نقول ولو اشتريته ما يجوز. إذا غشك إنسان واشتريت بني على هذا الوجه وأنت بنيك أن تغش، فتأثم مرتين، لأنك ساعدت هذا الغاش وأقررته على الغش وغششت أخوك المسلم. الواجب عليك أن تقول له هل لا أظهرت هذا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هل لا أظهرت حتى يراه الناس، من غش فليس منا، هذا لا يجوز لك. فكثير من الناس مثل ما تقدم يقول أنا اشتريته على هذه الصفة، نقول لا يجوز لك ذلك، بل إذا غشك فإن لك الرجوع في هذا، ولا يجوز أن تشتريه مغشوشا بنية أن تبيعه. فمالك رحمه الله يقول إنه لا رجوع للمشتري. والمذهب مذهب أحمد رحمه الله وجماعة وهو الجمهور يقولون للمشتري الرجوع، للمشتري الرجوع إذا كان الباقي، إذا كان هذا الشيء الباقي لا ثمنه، مثل البيض، قشر البيض لا قيمة له، مثل البرتقال، قشر البرتقال لا قيمة له، الموز، قشر الموز مثلا لا قيمة له، فإذا وجده تالفا فقالوا له الرجوع. لماذا له الرجوع؟ قالوا لأن كل جزء من الثمن مقابل كل جزء من المبيع، الثمن يقابل المبيع، وكل جزء من الثمن مقابل جزء من المبيع، فإذا فات بعض المبيع صار معيب، ترجع بقدر الثمن، ترجع بقدر ما فاتك من المبيع، فات الثلث ترجع الثلث، فات النصف ترجع النصف، فات كله بأن كان تالفا جميعه ترجع بجميع الثمن، لأن الثمن الآن لا مقابل له، وأكله أكل للمال باطل، ولا تأكل أموالكم بينكم الباطل، فلا يجوز أكل مال باطل. وقول مالك مثل ما تقدم، لكن هذا هو قول الأكثر رحمة الله عليهم. إنما لو أن البائع مثلا احترز، هذا إذا اشتريته على الإطلاق، اشتريته على الإطلاق، لكن لو أنك اشترطت عليه مثلا وقلت له إن وجدته تالفا فسأرده إليك، فلك ذلك، لأن المسلمين على شروطهم، المسلمون على شروطهم، ما وافق الحق كما في رواية ابن الجارود رحمه الله. والأدلة الأخرى دالة على وجوب الوفاء بالعقود والشروط، وهذا شرط شرطته عليه فيجب الالتزام به. وكذلك ولو شرط عليك بادر، قال أنا أبيعك لكن بشرط البراءة، لو وجدته تالفا فلا ترجع علي، نقول كذلك. كثير من الباعة حينما يبيع يقول هذا مضمون أو نحو ذلك، فإن وجدته تالفا ترجعه ترده علي، لكن الشأن أن عند حال الإطلاق، في حال الإطلاق كما تقدم الخلاف، وقول الجمهور أنه يرجع. لماذا؟ لما تقدم، ولأن الأصل السلامة، الأصل هو السلامة، فإذا وجد تالفا فخالف مقصود العقد فله أن يرجع. يلحق بهذا أيضا مسألة، وهي قول بعض الباعة البضاعة التي تباع لا تسترد ولا تبدل. بعضهم يضع لوحة يقول البضائع التي تشترى لا ترد ولا تستبدل، لا تأخذ ثمن، وهذه العبارة لا يحسن وضعها، وكثير ما يضعها وضعها عن غير بصيرة. نقول لا يجوز الإنسان يضع مثل هذه العبارة، لأن البضاعة حينما تبيعها يمكن أن يكون فيها عيب، وأنت وضعت يعني هذه العبارة عامة، والباعة مختلفون، منهم من يدخل عليك ويشتري مثلا منك، ربما يكون منك شرط، ربما لا يكون منك شرط، ربما تبيع على الإطلاق، فصور البيع كثيرة، ومنها صور عليك الرجوع فيها، فكونك تضع هذه العبارة فلا يصح، فله الرجوع عليك. فلو اشترى إنسان بضاعة ثم وجدها معيبة فإنه يرجع عليه، يرجع عليه في هذه الحال بخيار العيب، خيار العيب. مثل ما تقدم أن الثمن مقابل لكل جزء من أجزاء هذا المبيع. قال: وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. وهذه المأكولات الناضجة يعني في العادة أنها تستمر مدة، تستمر مدة ويتفكه الناس بها، فلا تؤكل مرة واحدة. ولذا من رحمته سبحانه وتعالى أن المشتري يشتريها ويبقيها في رؤوس النخل، يبقيها في رؤوس النخل فيتمتع بها ويأكل ويبيع منها على القول بجواز البيع. وهذا من باب السعة، حيث استمرت هذه المدة حتى يعني ينتهي الفصل الذي تفكه الناس فيه من هذه الفواكه. وفي حديث أنس الذي بعد قال عن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تزهى. هناك كلمات جاءت على صيغة البناء للمفعول وهي كلمات معدودة، منها تزهى وتنمى، كلمات عدها كثير من أهل العربية محصورة. قيل: وما تزهى؟ قال: حتى تحمر. أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه، أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه. وهذا الخبر فيه فائدة أخرى، فيه ما سبق الإشارة إليه، وهو أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وبين الصلاح أنها تزهى، وزهوها هو احمرارها والصرار كما تقدم. ثم قال: أرأيت إن منع الله الثمرة بما تأخذ مال أخيك. أنت اشتريت هذه الثمرة بعد صلاحها، ثم جاءتها جائحة، برد شديد، حر شديد، غبار، أتلف الثمرة، ذهبت الثمرة أو ذهب غالبها. والصحيح أنه لا يقدر ولا يقال إنه إذا كان أقل من الثلث فإنه لا يضمن البيع كما هو مذهب مالك. والصواب مذهب قول أحمد رحمه الله أنها من ضمان البائع، من ضمان البائع سواء قلت أو كثرت، إلا الشيء الذي يعتاد مثل ما يسقط من النخلة، ما يسقط من النخلة في حوض أو نحو ذلك، هذا واضح، هذا لا إشكال فيه. لكن المراد إذا جاءت جائحة، إذا أصابها مرض، إذا نزل على شيء من السماء. وعلى الصحيح أيضا لو يعني اعتدى معتدون، عدو اعتدى فأتلف هذه الثمرة، فإنها من ضمان البائع. وهذه وقوله عليه الصلاة والسلام أرأيت إن منع الله الثمرة، تكلم بعض كالدارقطني وأبو حاتم قالوا إنه من قول أنس، والصواب أنه مرفوع لأنه من الخبر ورفع الراوي، ولا يضر وقفا وقف، فالراوي قد ينشط تارة وتارة لا ينشط، ولهذا كان رفعه هو الأصح. يدل له أيضا حديث جابر في صحيح مسلم: إذا اشتريت من أخيك ثمرة فأصابته جائحة فلا تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك، بما تأخذ مال أخيك، فلا يجوز لك أن تأخذ من ماله إذا أصابته جائحة. والجائحة عامة سواء كانت جائحة سماوية أو جائحة أرضية، وهذا فيه خلاف، لكن الصحيح أنه لا فرق بين الجائحة السماوية التي تكون مثلا بسبب مطر شديد أتلف الثمر، حر شديد، برد شديد، أو كانت جائحة أرضية مثل ما تقدم عدو مثلا أو هجم على هذه المزارع فأتلفها ونحو ذلك. نعم، كذلك لو كان حريقا عاما ونحو ذلك، هذا هو الصحيح. جاء في رواية عند الحاكم والبيهقي بجائحة من السماء، لكن هذه الرواية شاذة أو ضعيفة إن لم تكن منكرة، فهي لا تصح هذه الرواية. ثم لو صحت هذه الرواية فإنه لا دلالة فيها على ذلك، لأنه كأنه والله أعلم قاله بمقتضى الغالب، وأن الجوائح هذه هي التي يعني يحصل بها التلف. فالمقصود أن أي جائحة تصيب الثمرة يتحملها البائع. لماذا؟ لأن البائع لا زال عليه سقيها والقيام عليها حتى تتم الثمرة، بدأ صلاحها الآن وتحتاج إلى سقي ومتابعة، فلهذا كانت من ضمان البائع كما تقدم. وهذا هو مذهب أحمد رحمه الله ومذهب مالك رحمه الله أيضا، لكن مالك يقول إذا كانت الجائحة دون الثلث فيتحملها المشتري، والصواب أنه لا فرق بين أن تكون الجائحة أصابت ثلث الثمرة أو ربع الثمرة أو كل الثمرة لإطلاق الحديث، أطلق صاحب بجائحة، وهذا يشمل أي جائحة تصيب الثمرة. وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن الجائحة يتحملها المشتري، قالوا لأنه قد انتقل إليه وصار هو في ضمانه عندهم في ضمانه، لكن الصحيح أنه من ضمان البائع، ليس من ضمان المشتري، وما دام من ضمان البائع فهي عليه، وهو يقوم عليها حتى يأخذ هذه الثمرة، يعني شيئا فشيئا. وليس المعنى أنه يؤخر هذه الثمرة حتى تيبس، لا، فلو أن المشتري توانى وتأخر في قطف الثمرة بعد نضجها وبعد صلاحيتها وتكاملها حتى تتمرت ثم أصابتها جائحة، فإنها من ضمان المشتري في هذه الحال. إنما في الحال التي تبقى عادة والمشتري يأكلها وينتفع بها ولا يؤمر بأخذها جميعا، في هذه الحال هي من ضمان البائع. وهذا مثل ما تقدم أن الثمرة لو أمر البائع أن يقطفها تماما وش يحصل؟ تضرر. لو قيل للمشتري اشتريت الثمرة أنت الآن عليك أن تأخذها، ما أحد يشتري الثمار، لأن يشتري الثمار إما للتفكه أو لأجل البيع والشراء، فلو أمر بأن يقطفها مرة واحدة فإنها تتلف عنده، ورب لو أراد بيعها في هذه الحالة قد لا يحصل مقصوده، يحصل له خسارة. فكان من رحمة الله مراعاة مصلحة البائع والمشتري، البائع يبيعها عند بدو صلاحها ويأخذ المال وينتفع منه به، والمشتري يبقي الثمرة وينتفع بها، وإن شاء أكل منها وإن شاء أهدى وتصدق وإن شاء باع حتى ينتهي وقت الذي يتفكه فيه بهذه الثمرة. هنا مسألة تتعلق بهذه الثمرة المشتراة، حينما تشتري هذه الثمرة أنت الآن، أنت اشتريت هذه الثمرة، هل يجوز لك أن تبيعها وهي في رؤوس النخل؟ واضح السؤال؟ هل يجوز لمن اشترى الثمرة الآن، اشتريت ثمرة ناضجة الآن والثمرة الآن في ضمان من؟ ضمان المشتري ولا ضمان البائع؟ ضمان البائع، في ضمان البائع، لو تلفت كما تقدم فهي من ضمان البائع. تقدم القول الصحيح وهو قول يا أحمد رحمه الله. لكن قبل هذا أنبه إلى حديث آخر نسيت أنبه عليه، احتج به أبو حنيفة والشافعي في أن ضمان الثمار على المشتري، أنبه على هذا الحديث إنه مهم. احتج الشافعي رحمه الله وأبو حنيفة على أن الثمرة التالفة تكون من ضمان المشتري لا من ضمان البائع، احتج بحديث رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو أن رجلا ابتاع ثمارا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فركبه دين، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه، فقال خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. أصيب في ثمار ابتاعها، أن رجل في عهد النبي عليه السلام أصيب في ثمار ابتاعها فقال النبي تصدقوا عليه. قال الشافعي رحمه الله النبي عليه الصلاة والسلام جعل الجائحة، جعل الجائحة على نفس المشتري هذا الذي أصيب بالثمار، وقال تصدقوا عليه، ثم بعد ذلك أمر من يطلبه أن يأخذ ما وجد، قال وليس لكم لذلك، لأن هذا هو الموجود، وهو لم يفرط، وإن كان وكما قال وإن كان ذو عسر فنظر إلى ميسرة، يعني يعان على أساس سداد الدين، لأنه اشترى الثمار وأصيب فيها وعليه دين، يريد أن يقضي الدين الذي عليه بشراء الثمار، فالنبي قال تصدق حتى يسدد ما عليه، سدد ما عليه، فمن يطلبه أخذ الموجود، وقال النبي ليس لكم إلا ذلك. قول الشافعي رحمه الله هذا دليل على أن الجائحة يتحملها المشتري، لكن نقول الصحيح أن الحديث لا دليل فيه، أولا ليس في الحديث ذكر الجائحة أصلا، فليس في الحديث ذكر الجائحة، معنى يا أخوان الحديث ليس فيه الجائحة، إنما الحديث فيه أن رجلا أصيب بثمار، أصيب بثمار لا يعني ما يدرى، يعني إصابته بالثمار هذه يحتمل أنه مثلا أخرها، أخر قطافها وأخذها، ويحتمل أنه قبل إخباره عليه الصلاة والسلام بأن الجوائح الجائحة تكون على البائع، ويحتمل أيضا أن ثمرة هذه مثلا يعني لم تدرج ولم تشترى ونحو ذلك إلى غير ذلك من الأسباب، فليس في الحديث ذكر الجائحة في أنه أصيب بثمار، ويحتمل مثلا أنه اشتراها وكان عنده أموال فذهبت هذه الأموال مثلا، ليس في تلف الثمار، ولها قال أصيب في ثمار ابتاعها ولم يقل تلفت بجائحة، فالحديث محتمل وليس بصريح، ولا يترك الصريح الحديث الصريح الواضح البين الدال على وضع الجوائح في على وضع الجوائح على وضع الجوائح. وفي صحيح مسلم عن جابر أنه عليه الصلاة والسلام أمر بوضع الجوائح، أمر بوضع الجوائح، والجوائح جمع جائحة، وهي ما يجتاح الثمر من كل أمر لا طاقة للإنسان فيه، هذه الجائحة سواء كانت سماوية أو أرضية. إذا نعود على المسألة التي سبقت، مسألة وهي من اشترى الثمرة، من اشترى الثمرة في رؤوس النخل لأجل أن يبيعها، هل يجوز له أن يبيعها؟ هل يجوز لمشتري أن تشتري ثمرة النخل الآن، هل يجوز لك أن تبيعها؟ واضح السؤال؟ نعم يجوز. طيب الضمان على من؟ الضمان في هذه الحالة على من؟ على البائع ولا على المشتري؟ على البائع، على البائع. طيب هل يجوز أن تربح فيما لم تضمن؟ نعم أنا اشتراها لماذا؟ طيب أنت لو اشتريت سلعة ولم تقبضها للتجارة هل يجوز أن تبيعها؟ هذا ليس خاص بثمار، في جميع السلع، كل السلع التي تشترى ولم تقبض لا تبيعه، ليس خاص بالثمار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ربح ما لم يضمن، ونهى عن بيع المبيع قبل قبضه حتى يكتاله حتى يستوفيه، فهذا لا زال في ضمان البائع وضمانه عليه، والقاعدة أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن ربح ما لم يضمن، فهل نقول إنه لا يجوز له لهذا الحديث أو نقول إنه يجوز وله دليل آخر؟ ذهب أبو حنيفة والشافعي لأنه لا لأنه إلى الجواز. قالوا لأنه ليس لأن الضمان على من عندهم الضمان على من الذي يقول الضمان على المشتري يجوز. واضح هذا؟ نعم أبو حنيفة والشافعي يقول يجوز، لكن هم لا يرد عليهم حديث نهى عن الربح ما لم يضمن. لماذا؟ لأنه يقول الآن هذه الثمرة من ضمان من عند أبي حنيفة والشافعي؟ لا، من ضمان المشتري. إذا كانت من ضمان المشتري فيقول يجوز أن يبيع، لأنه ربح في شيء يضمنه هو ففات المحذور. إنما على قول أحمد رحمه الله مالك الذي يقول إنها من ضمان البائع، هل يجوز أن يبيع أو لا يجوز أن يبيع؟ قيل لا يجوز أن يبيع لأنها من ضمانه، وهذا هو الثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما كما روى عبد الرزاق وابن شيبة عنه أنه رضي الله عنه نهى عن بيع الثمار، نهى أن يبيع من اشترى، نهى من اشترى ثمرة أن يبيعها حتى يصرمها، حتى يصرمها. وجاء عن الزبير العوام وعزيز بن ثابت خلاف ما جاء عن ابن عباس، ولعل تراجع هذه الآثار وينظر في ثبوتها عنهم. فالمقصود مسألة خلافية بين الصحابة وبين أهل العلم بعدهم، وكثير من العلم جوزوا بيعها وقالوا إن هذه الثمرة هي في الحقيقة مقبوضة من وجه دون وجه، مقبوضة من وجه دون وجه، وإن كانت من ضمان البائع ولم يقبضها المشتري قبضا تاما لكن هي في الحقيقة مقبوضة من وجه دون وجه، فاكتسبت وجها خول له أن يبيعها. قالوا ولأن المحذور في النهي عن بيع ما لم يضمن عن ربح ما يضمن هو كونه يعني يستطيع نقل المبيع، يستطيع نقل المبيع. الحديث جاءت في النهي عن ربح ما لم يضمن هي المبيعات التي يمكن نقلها. واضح هذا؟ الحديث الذي نهى عن ربح ما لم يضمن هو كما في قوله عليه الصلاة والسلام نهى عن البيع حتى يقبض، نهى عن أن يباع، أن تباع السلع حتى تقبض. فالسلع يمكن أن تقبضها، ليس كذلك؟ أنت إذا اشتريت سيارة يمكن أن تقبضها، اشتريت بيت قبضه بالتخلية، اشتريت مثلا شيء ينقل يقبض مثل ما تشتري الساعة هذه بالنقل، اشتريت دابة بالنقل، هذه يمكن نقلها أو لا يمكن نقلها؟ نقلها سهل ويسير. إذن الحديث ورد، الحديث في النهي عن الربح ما لم يضمن هو في السلع التي لا مشقة في نقلها ويتيسر نقلها، ويتيسر نقلها. ولهذا ورد الحديث في النهي عن بيع السلع حتى تقبض، وكذلك حتى يحوز التجار لرحالهم، لزين ثابت نهى عن بيع السلع حتى تقبض، نهى عن بيع الطعام حتى يقبض. فهذه في سلع يمكن قبضها ويمكن نقلها ولا مشقة في ذلك. ولهذا الشارع له يخصص، والنصوص ربما تخصص بالمعاني. أما الثمار في رؤوس النخل في الحقيقة لا يمكن أن يقبضها، ولو أمرناه بقبضها لترتب عليه تلف الثمرة، أليس كذلك؟ لو قلنا له قال أنا أريد أن أبيعها، قلنا إذا قلنا له إذا أردت أن تبيعها عليك أن تصرمها وأن تنقلها، في الحقيقة قد لا تشترى، قد تتلف، والمشتري الثاني لا يشتريها لأن سوف يشتريها ويبقيها على رؤوس النخل وربما ينقلها. ولما كان نقلها لا يمكن إلا بضرر وقد يترتب تلف المال اغتفرت هذه المفسدة لدفع مفسدة أكبر ولتحصيل مصلحة أعظم، وهو انتفاع البائع، انتفاع هذا المشتري بهذا البيع، وإلا لترتب عليه أن تترك هذه الثمار ولا يبيع أهلها حتى تتمر. وهذه الثمار معلوم أن هنالك مدة بين نضجها وبين اكتماله في الوقت الذي يحصل فيه التفكه من هذه الثمار. فلهذا الأظهر والله أعلم، وهذا ما رجح أيضا شيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله عليهم، أنه يجوز أن تباع هذه الثمرة، يجوز أن تباع هذه الثمرة ولو كانت في رؤوس النخل، ولو كانت في رؤوس النخل. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تزقى. قيل: وما تزقى؟ قال: تحمر. قال: رأيت إن منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه. هذا إنكار منه عليه الصلاة والسلام بأنه لا يجوز لك أن تأخذ مال أخيك. ثم انظر كيف قال: مال أخيك، ذكرك بالأخوة بينك وبين أخوة الإسلام، إنما المؤمن إخوة والمؤمنون من أتباع بعضهم أولياء بعض، بينهم ولاية، بينهم أخوة ومحبة ومودة، كيف تستحيل أن تأخذ ماله بغير حق؟ هذه جائحة أتلفت المال بغير اختياره وبلا تفريط منه، فلا تأخذ مال أخيك بغير حق. ولهذا سيأتينا إن شاء الله أن المال إذا تلف وفي يد البائع والمشتري ليس منه تفريط فإنه من ضمان البائع. هذا ليس خاصا بالثمار، لكن ذكر في الثمار من جهة أن قد تصيبها شيء من الجوائح السماوية كما تقدم. نعم، كيف ما يشترط؟ نعم صح، صدقت، أحسنت. وكذلك قوله بما يأخذكم مال أخيه، هذا المفهوم يعني قوله بما يأخذ أحدكم مال أخيه ليس المراد بهذا المفهوم المخالفة، إنه من باب الحث تحفيز تذكير بالأخوة الإسلامية، وليس المعنى أنه لو لم يكن مسلما أنه يعني يجوز ذلك، لا، حتى عند الجمهور لو كان الذي اشتراها غير مسلم، لكن إنما المراد بذلك تذكير بالأخوة، وأنه المؤمن لا يقع مثل هذا، إنما الذي يقع مثل هذا الذي لا يبالي ولا ينظر لأخيه. هذا ورد في أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، مثل قول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت ذكر تؤمن باليوم الآخر، يعني من باب الذكر التذكير بالإيمان، وأن المرأة المسلمة هي التي تلتزم بهذا وهي التي يعني تمتثله. هذا يأتي في أخبار أنه لا يكون المفهوم مرادا ويكون هنالك مقصد آخر منه. سبق معنا في مسألة بيع السنين، مسألة بيع السنين سبق أن أشرت إليها، وهي قول أنه عليه الصلاة والسلام عن بيع السنين، سبق بيانها، لكن ربما لم تتضح لبعض الإخوان وأذكرها على سبيل الاختصار. بيع السنين كما تقدم هو أن تبيع ثمرة النخل سنين، تبيع شيء غير موجود معدوم، تبيع شيئا معدوما غير موجود، هذا لا يجوز. مثل تبيع مثلا تقول: أبيعك ثمرة هذا النخل سنتين ثلاث سنوات، هذا باطل لا يجوز، لأن يجوز أن لا تثمر، يجوز أن تثمر ثمرة تالفة، يجوز أن تكون ثمرة كثيرة، يجوز أن تكون الثمرة قليلة، هو مخاطرة ولا يجوز هذا. وهذا في بيع الأعيان لا في بيع الأوصاف، واضح هذا؟ عندنا بيع الأعيان وبيع الأوصاف. في الأعيان لا يجوز أن يباع هذا الشيء الذي هو غير موجود، يباع عين هذا الشيء، إنما الذي يباع في الذمة، في الذمة غير الموجود بيع وصف لا بيعين. نعم. استثمرها من؟ نعم. طيب هذه مسألة لعلي شرينا إن شاء الله. طيب عندنا بيع الأعيان، بيع الحديث في بيع السنين أو المعاوة نهي عن بيع الأعيان الشيء المعين لا يجوز. أما الأوصاف فلا بأس، وهذا في السلم، في السلام، فمن أسلم فليسلم في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم. فيجوز مثلا أن تشتري ثمرة مقدرة مثلا ومعلومة بالكيل، معلومة بأي مقدار يعلم به مقدار هذه الثمرة كيلا أو وزنا، ها كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم مع دفع الثمن، بدون أن تقول من البستان الفلاني ومن المكان من المكان الفلاني، إنما في الذمة. هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. أما هذا يكون بيعا لعين لا يدرى وهو معدوم، والمعدوم أنواع، معدوم لا يجوز بيعه وهو مثل هذا الشيء، بيع معدوم لا يجوز مثل هذا الشيء، وفيه معدوم تابع للموجود فهذا يجوز بيعه، مثل الثمرة حينما تشتري ثمرة البستان، ثمرة الفاكهة ونحو ذلك من الفواكه والخضار والثمار التي تخرج شيئا فشيئا. اشتريت ثمرة هذا النخل، طاب هو طيب الآن وصلح للأكل، لكنه يخرج شيئا فشيئا. ومثل بعض أنواع الخضار والفواكه إذا طابت، تشتري مثلا هذا الحقل قد طاب، والحقل في أشياء معدومة تخرج بعد ذلك، المعدوم تابع للموجود يجوز شراؤه. ومثل تشتري مثلا قضب القت ونحو ذلك، تشتري مثلا ويعلم أهل الخبرة أن هذا القت يمكن أن يحصد مثلا مرتين ثلاث مرات، الذي في باطن الأرض غير معلوم، لكن أنت تشتري الآن ترى الجزة الظاهرة، ترى الجزة الظاهرة، طيب الجزة الباطنة ما حكمها؟ بعض العلماء قال لا يجوز أن يبيعه جزة جزة، تشتري هذه الجزة ثم بعد ذلك إذا طلعت الجزة أنت تشتريها، هذا حق التشديد. والصواب أن أهل الخبرة يعلمون أن هذا الحقل حينما يكون في قضب أو نحو ذلك من أنواع الخضار يطلع مرتين ثلاث مرات فيقدرونه ويشتريه، ويشتري الظاهر والباطن، ويقدر ثمن الباطن الذي في باطن الأرض ويباع، لا وهو معدوم في هذه الحالة، معدوم لم يوجد لكن جاز بيعه تبعا لماذا؟ معدوم جاز بيعه تبعا لماذا؟ تبعا للموجود، في معدوم تابع للموجود، في معدوم مطلق مثل ما تقدم هذا لا يجوز، مثل بيع السنين، وفيه معدوم تابع للموجود مثل الأرض التي فيها قضب ها والقت، تشتري الجزة الظاهرة تشتريه وتشتري الجزات الباطنة أو الباطن فيكون تابعا له، فالمعدوم تابع الموجود. القسم الثالث معدوم لا يدرى هل يحصل أو لا يحصل، ما يدري، مثل تبيع إنسان مثلا تقول أنا أبيعك سيارة، تبيع حالا وتذهب تشتري، هذا لا يجوز، لأنك لا تهل تحصل السيارة أو لا تحصلها فهو مخاطرة، وهذا هو الذي جاء في حديث حكيم الحزام لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. أما المسألة التي سألت عنها وهي مسألة ما إذا أراد أن يؤجره النخل، إنسان عنده نخل فجاء مزارع فلاح قال لصاحب الأرض أنا أريد أن أستأجر منك هذا النخل، هل يجوز أن يستأجر النخل أو لا يجوز؟ هذه المسألة فيها خلاف. الجمهور على منع تأجير النخل. تأجير النخل غير بيع ثمرة النخل. تأجير النخل مثل تأجير الأرض، مثل ما تؤجر الأرض. ففي هذه الحال لو أجره النخل جاز على الصحيح، جاز على الصحيح، وأنت لا تبيعه ثمرة، إنما نخل مغروس يعمل عليه، وما حصل من الثمرة فإنه يكون بينهما على الثلث على النصف، عليكم السلام وبركاته. هذا جائز وإن منعه الجمهور وقالوا إنه غرر، وقالوا أيضا إنه كيف يؤجر والذي يخرج ثمرة، الذي يخرج ثمرة، والثمرة ما تؤجر، الثمرة عين، والإجارة لا ترد على الأعيان إنما ترد على المنافع. الإجارة ترد ماذا؟ على المنافع لا على الأعيان. تأجير السيارة، تأجير الدابة وغيرها مما يؤجر، أي شيء يؤجر. فهذه أما أن تكون الإجارة لعين يعني مثل تأجير الطعام لأكله، تأجير الشمع لإشعاله، قالوا هذه عين تتلف، والعين اللي تتلف لا تؤجر، إنما تؤجر العين الباقية. تؤجر الكتاب، الكتاب باقي ما يتلف. تؤجر السيارة، لكن تقول أجرت، تقول أجرتك هذا الطعام لتأكله، هذا ما يصح إجارته، تبيعه، ما ترد الإجارة على الأعيان التي تم، إنما ترد الإجارة على المنافع، العين باقية والمنفعة تكون للمستأجر، هذا صحيح. لكن يقال من قال لكم كما يقوله بعض العلم إن الإجارة لا ترد إلا على الأعيان؟ الإجارة ترد على المنافع وترد على الأعيان، على المنافع هذا واضح وهي العين التي فيها، وترد أيضا على الأعيان، لكن الأعيان نوعان، عين تستهلك وتذهب لا يبقى منها شيء، مثل هذا الطعام المعين، هذا الشراب المعين، ما تقول أجرتك هذا الكأس، استأجر مني هذا الكأس لتشربه، استأجر مني هذا الطعام لتأكل، لا، هذا يجرى عليه عقد البيع ليس عقد إجارة، وهي عين تتلف وتستهلك، وهنالك أعيان ترد عليه الإجارة تستخلف، لها أصل ثابت وتستخلف، يعني تخرج شيئا فشيئا، مثل تأجير البئر. الإنسان إذا استأجر بئر هل يستأجر حفرة أو يستأجر الماء؟ حينما يستأجر الإنسان البئر لماذا يستأجر البئر؟ للماء. لو كان ليس فيها ماء هل يستأجرها؟ إذن هو استأجر ماذا؟ استأجر الماء. لماذا صحت إجارة الماء؟ لأنها عين تستخلف، يخرج ماء يأخذ ماء ثم يتبع ماء وهكذا. وهكذا أيضا قال بعضهم لو استأجر شاة للبنها شهرا، أخذت شاة واستأجرتها شهرا لأجل أن تشرب لبنها، قال الجمهور منعوه، لكن ذهب بعض العلم إلى جوازه، قالوا لا مانع، هذه عين تستخلف، لأن اللبن حينما تحلب منه حلبة يخلفه آخر، وهكذا، فهي عين تستخلف. وقالوا إن هذا ورد في القرآن، قال سبحانه فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وليس لنا إجارة منصوصة في هذا إلا في إجارة الضئر، إلا في إجارة الضئر في على هذا الوصف، في على هذا الوصف. وقال سبحانه فإن أرضعنكم فآتوهن أجورهن، ومع ذلك تستأجر الضر لماذا؟ لماذا تستأجر الضر؟ وهي ها للحليب، للحليب، إذن هي إيجار، والحليب يعني عين، أليس عين؟ لكن عين تستخلف. هم ايش يقولون؟ طيب حينما وردت عليهم هذه الآية قالوا يعني ماذا أجابوا عن هذه الآية؟ قالوا إن الرضاع في حمل للطفل وتهدئة للطفل وما أشبه ذلك، تهدئه وتحمله ويعني تربيه التربية المناسبة. المقصود أنها يعني سواء كانت تربية أو لغير ذلك، لكن المقصود أنه قالوا إن هذا الرضاع ليس مقصود، إنما هي لأجل ما يصحب هذا الرضاع من حمله وإلقامه الثدي وإخراج الثدي وما أشبه ذلك. ها؟ طيب نقول إذا كان كذلك، لو أن امرأة ليس لها لبن هل تستأجر؟ لا، يعني لا يمكن، لا يمكن. فدل على أن الإجارة واردة على اللبن، على اللبن. هذا دليل بين على أن الشيء الذي يستخلف، يعني الشيء الذي يخرج شيئا فشيئا، أن الإجارة واردة عليه. وعلى هذا يقال من استأجر نخلا وكانت الإجارة بينهم على الثلث، قال لك الثلث ولي الثلثان، لك النصف ولي الثلث ولي النصف، فالصحيح أنه لا بأس به، مثل ما تقدم معنا في المزارعة بالثلث أو النصف. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. ونالك مسائل أخرى لعل يأتي إشارة إليها إن شاء الله، ونأخذ ما تيسر من الأسئلة، ولعل نقف قبل صلاة، قبل أذان المغرب بوقت، تيسر الإخوان الدعاء في هذا اليوم المبارك من آخر ساعة من يوم الجمعة. نسأل الله لكم التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.